بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل.
أجملت الشيء إذا جمعته، لغة مستعملة إلى الآن. إذا قيل لك أجمل الحساب، إيش معناه؟ نعم، اذكر جملته، اذكر جملته وهي مجموعه. تقول أجمل الأمر أي أبهم. وفي الحديث الصحيح في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، السؤال عن شحوم الميتة، جاء في الخبر: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها، أي أذابوها، فجمل أذاب، وأجمل جمع أو أبهم أو حصل، على المعاني الثلاثة المذكورة. ما علاقة الثلاثي بالرباعي، جمل وأجمل؟ بينهما علاقة. جملوه أذابوه، نعم، جملوه أذابوه. هل يفهم من الإذابة معنى الجمع أو الإبهام أو التحصيل؟ نعم، كان التحصيل أقربها. عرف المصنف المجمل بأنه ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان. وفي مختصر التحرير: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات، إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات، هل في يكون في إجمال؟ نعم، ها، نقارن بعض الأمور ببعض من أجل أن تتضح الرؤية. إذا لم يحتمل إلا معنى واحد يدخل في المجمل، نعم، نص لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا احتمل أكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة، الاحتمال الأقوى يسمى الظاهر، والأضعف، نعم، وإذا احتملهما على السواء إجمال. فما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، هذا هو المجمل. فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر انتفى الإجمال، يعني كما يقال في الحديث: إذا روي على أوجه مختلفة متساوية، نعم، فهو إيش؟ إذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية، نعم، مضطرب، فإذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب. وهنا إذا أمكن ترجيح أحد الاحتمالات على بعض انتفى الإجمال، وحينئذ يكون الراجح هو الظاهر، والمرجوح هو إيش؟ المؤول. إذا وجدنا لفظ أو نص بهذه الصفة، نص من كتاب أو سنة بهذه الصفة يحتمل أمرين على السواء، فحينئذ نعمل بأي المعنيين؟ نعم، نتوقف، لأن عملنا بأحد الاحتمالين المستويين دون مرجح إيش؟ تحكم، فلا بد من المرجح، وإذا وجد المرجح انتفى الإجمال. حكم المجمل حينئذ التوقف حتى يوجد البيان الخارجي. يقول: المجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص. أسباب الإجمال ذكروا لأسباب الإجمال أسباب، منها عدم معرفة المراد للاشتراك في الدلالة كالقرء. القرء متردد بين الطهر والحيض، وقد جاء في اللغة ما يدل على هذا وما يدل على ذاك، فنحتاج حينئذ إلى مرجح. ولذا يختلف أهل العلم في المراد بالقرء في قوله تعالى: ها بأنفسهن ثلاثة قروء، فذهب بعضهم إلى أن الأقراء المراد بها الحيض، وذهب آخرون إلى أن المراد الأطهار. هذا سبب من أسباب الإجمال. السبب الثاني عدم معرفة الصفة، كما في آية الحج وآية الزكاة والصلاة، الآيات المجملة فيها: أقيموا الصلاة، يعني لو لم ينزل في الصلاة إلا هذه الآية أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ نحتاج إلى بيان، لأن اللفظ مجمل. وسبب ذلك عدم معرفة الصفة. آتوا الزكاة نفس الشيء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف نحج؟ نعم، هناك حج موروث قبل نزول الآية، لكن هل يجزئ حج شرعيا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه حج قبل فرض الحج عليه. نعم، بدليل. نعم نعم، رؤية في عرفة. نعم، رؤية في عرفة. ما الذي رأى؟ نعم، حينما أظل بعيره وجده في عرفة، وتعجب من كونه عليه الصلاة والسلام في عرفة ومن الحمص، وهذا في الصحيح. وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم، ما يتعجب من كون النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فدل على أن هذه حجة قبل فرض الحج. على كل حال، حصل البيان، بيان الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، حصل بيان الزكاة بقوله، ذكر الشروط وذكر الأنصبة، اشتراط الحول، كل هذا حصل، وأنواع ما يزكى. حصل بيان الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته بيان للمجمل، حجه وأفعاله التي أداها في المناسك بيان للمجمل، وهكذا. من أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار، كما في قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فمقادير الزكاة مجمل يحتاج إلى بيان، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله. يقول الناظم: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. والبيان الذي يقابل الإجمال مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين. البيان مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية وهو الموضح، وبفتحها المبين هو النص الموضح الموضح. عرف المصنف البيان بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقال في الإشكال هو الخفاء والتجلي هو الظهور، فيقال بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. فالبيان إخراج، البيان إخراج، والمبين هو النص. ما الذي يرد على تعريف المصنف؟ يرد عليه النصوص البينة التي لا تحتاج إلى بيان. هل جميع النصوص في أول الأمر مجملة تحتاج إلى بيان، أو فيها ما لا يحتاج إلى بيان؟ نعم، في أمر واضحة لا تحتاج إلى بيان، فعندنا مجمل ومبين. ثم معي الأخوان ولا؟ فقول المصنف البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أورد عليه بعضهم أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا إيراد على المؤلف، لكن هل يمكن أن يرد على المؤلف أو لا يرد؟ تأملوا. نعم، لا يرد. لماذا؟ الآن هل المؤلف يعرف المبين مطلقا أو يعرف البيان للمجمل؟ نعم، يعرف الثاني. إذن لا إيراد، لأن بيان المجمل إخراج للمجمل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فلا إيراد. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله وتنزيله، وهو مشتق من نصة العروس والكرسي. النص في اللغة الظهور، مشتق كما قال المؤلف من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس، أي ترفع لتظهر للناظرين. والعروس يقال للرجل والمرأة معا، هذا عروس وذاك عروس، هذه عروس وهذا عروس، زيد عروس ودعد عروس، ما دام في عرسهما، يعني في أيام العرس كما في القاموس. قول المؤلف مشتق من منصة العروس، النص النص نوعه النص شنوعه؟ فعل ولا اسم؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، ولا ايش يصير؟ نعم، مصدر يقول النص مشتق من منصة العروس. إذا قررنا أنه مصدر، المصدر أصل ولا مشتق؟ أصل، أصل وليس بمشتق. وهنا يقرر أنه مشتق من منصة العروس، وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، يعني تجوز، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح.
من فضلك اقلب الشريط.
يقول النص مشتق من منصة العروس. إذا قررنا أنه مصدر، المصدر أصل ولا مشتق؟ أصل، أصل وليس بمشتق. وهنا يقرر أنه مشتق من منصة العروس، وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، يعني تجوز، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل غيره يشتق منه، فالمنصة مشتقة من النص، المنصة مشتقة من النص العكس. والنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره، فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي. عرفنا أن الأصل في المشتقات كلها المصدر، ولذا يقول ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني الفعل والمشتق، اسم الفاعل اسم المفعول غيره، وكونه أصلا لهذين انتخب. نعم، هذا رأي من البصريين. عند الكوفيين العكس، الأصل الفعل، الأصل الفعل، لكن الأكثر على رأي البصريين. وعلى هذا يراد به الاشتقاق الاصطلاحي أو لا؟ لا، لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد مجرد الاشتراك في المادة، أراد مجرد الاشتراك في المادة. نظيره قول الفقهاء في البيع أنه مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ البيع مصدر، نعم. هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ لا، إنما هذا تجوز مسامح، يريدون بذلك مطلق الاشتراك في أصل المادة، في أصل المادة. وإلا فالأصل أن المصدر هو أصل الجميع. عرف المصنف النص اصطلاحا بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص. وعرفنا أن ما يحتمل معنيين على حد سواء، نعم، هو المجمل. إذا ترجح أحدهما فهو إيش؟ الظاهر، والمرجوح يقال له المؤول. وهذا نظير ما يقال في المعلوم، نعم، إما أن يحتمل النقيض أو لا، والذي لا يحتمل النقيض إما أن يكون مع احتمال مساو أو راجح أو مرجوح. فالذي لا يحتمل النقيض هو العلم، والذي يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له الظن، ومع المرجوحية يقال له الوهم، والمساواة يقال لها الشك. هذا قريب منه جدا. ما لا يحتمل إلا معنى واحد في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. ها، إيش معنى تعولوا؟ نعم، من يقرأ الآية كاملة؟ ها، نعم، اللي قبله، نعم، ذلك أداء لا تعولوا. إيش معنى تعولوا؟ وقيل يكثر عيالكم. نعم، نعم، كثرة العيال. شو المعنى الصحيح في الآية؟ الآية محتملة لمعنيين. المعنى الذي يراه الإمام الشافعي معناه ألا تفتقروا كثرة العيال، لا تتزوج إلا واحدة لئلا يكثر أولادك فتفتقر. والمعنى الثاني ألا تميلوا. المعنى الثاني هو المرجح عند أكثر أهل العلم، والأول هو مرجح عند الشافعي. فعلى كل حال، الذي يظهر من نصوص الشريعة ومقاصدها أن كثرة العيال مطلوبة ولا غير مطلوبة في الشرع؟ مطلوبة، وهذا يرجح قول الأكثر على قول الإمام الشافعي. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما تأويله تنزيله. يعني مجرد ما يسمع يفهم. أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله، كقوله تعالى: في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. مثل بعضهم بهذا. هذا لا يحتمل من حيث العدد، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشر. في أحد يقول احتمال يصير 11 أو 9، ولذا جاء بعد ذلك: تلك عشرة كاملة. نعم، هذا لا يحتمل غير هذا العدد، فهو إيش؟ نص، ليس لأحد أن يجتهد فيزيد وينقص. هذا بالنسبة للعدد. لكن هناك إشكالات حول إيش؟ حول وقت الثلاثة، صام قبل الوقوف وبعد الوقوف، ومتى بعد الإحرام مباشرة، وهل يصوم يوم عرفة منها أو ينتظر إلى أيام التشريق. المقصود فيه، ليس فيه بيان للوقت، إنما فيه إجمال للثلاثة في الحج والسبعة إذا رجعتم. السبعة أيضا إذا رجعتم، إذا تحقق رجوعكم إلى أهليكم أو إذا شرعتم في الرجوع، لأن الفعل الماضي رجع يطلق ويراد به الفراغ من الشيء. إذا كبر فكبر، إذا فرغ من التكبير كبر، يطلق ويراد به الشروع في الشيء. إذا ركع فاركع، هم أنا إذا فرغ من الركوع أركعوا. نعم، يطلق ويراد به إرادة الشيء. هل معنى قوله إذا رجعتم، إذا أردتم الرجوع، كما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، قول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة، فهل معنى إذا رجعتم مثل هذا إذا أردتم الرجوع؟ نعم، هذا إجمال. فيمكن أن يمثل بالآية الواحدة للمجمل وللمبين، نعم، للنص وللظاهر في آن واحد مع انفكاك الجهة. ما يرد النص والظاهر والمؤول في نص واحد من جهة واحدة، لا يمكن. لماذا؟ لأنها أمور ليش متعارضة، فلا يمكن أن تطلب في نص واحد أو توجد في نص واحد. يقول الناظم: والنص عرفا لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم. إذا قلت رأيت جعفر، لا تشك في شخصه ولا في اسمه، هل يقال مثلا أنك رأيت محمد ولا زيد؟ احتمال أن يكون زيد ولا محمد، لا، أنت رأيت جعفر. ثم قال رحمه الله: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ايش معنى هذا؟ والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. عرفنا أن الاحتمال الراجح من المعاني هو إيش؟ الظاهر، والمرجوح المؤول. وعرفنا أن ما يحتمل هو المجمل، وما لا يحتمل هو النص. الظاهر عرفوه في اللغة بأنه الواضح، وقال بعضهم البين الذي لا خفاء فيه، وعرفه المؤلف اصطلاحا بأنه محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. عندنا الأسد، إذا قلت رأيت أسدا، كم الاحتمالات الواردة في هذه اللفظة؟ أنت إذا قلت أو قيل لك، قال لك زميلك رأيت أسدا، كم يحتمل؟ كيف؟ احتمالين، واحد يقول ثلاثة، ما فيه رابع. أنت قبل النظر في القرائن، هذا النص ماذا يحتمل؟ وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح، وإذا وجدت القرينة للمرجوح صار هو الظاهر، والخالي عن القرينة يصير مؤول حينئذ. نعم، احتمالات ثلاثة. أظهر هذه الاحتمالات أنه إيش؟ الحيوان المفترس، لأن هذه حقيقته، والحقيقة أظهر من غيرها. الاحتمال الثاني إيش؟ الرجل الشجاع، لأن الشجاعة تظهر للناس ويشبهون الشجاع بالأسد. الاحتمال الثالث كيف؟ لا لا، ما هو الكلام في الرؤية، في لفظ الأسد، الاحتمالات في لفظ الأسد. نعم، ها، الاحتمال الأول هو الظاهر الحيوان المفترس، الثاني الرجل الشجاع. لا، كيف؟ لا 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 لا، الاحتمال الثالث مذكور، ذكرناه مرارا في بعض الدروس، الأبخر. ايش معنى الأبخر؟ الرجل الذي فيه بخر. ايش البخر؟ نعم، الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه يقال له أسد. ليش؟ لأن الأسد أبخر، فيشبه به من تنبعث منه الرائحة الكريهة من هذه الحيثية، وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض. فالتشبيه بالأسد في الشجاعة والقوة أظهر من التشبيه به في الرائحة. فعندنا ثلاثة احتمالات: احتمال أقوى، والاحتمال الثاني مرجوح لكنه أرجح من الاحتمال الثالث. فإذا استبعدنا الاحتمال الأول، دخل رجل وقال قائل هذا أسد، هل يحتمل أن يكون الحيوان المفترس؟ لا يحتمل، انتهى الاحتمال الأول. يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح. احتمال راجح أن يكون هذا الرجل شجاع مثل الأسد، واحتمال ثاني هو مرجوح أيضا أن يكون أبخر تنبعث منه روائح كريهة كالأسد. وهذا ما أشار إليه المؤلف بأن المؤول قد يكون ظاهرا بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، يسمى المؤول ظاهر بالدليل. إذن عندنا الظاهر كما قال المؤلف هو الاحتمال الأرجح، والمؤول الاحتمال المرجوح، لكن في النصوص ما الواجب في تفسير النصوص؟ حملها على الظاهر، حملها على الظاهر، ولا يلجأ إلى الاحتمال المرجوح إلا لدليل، لا يحمل على الاحتمال المرجوح إلا لدليل يقتضيه، يمنع من إرادة الحقيقة هو الظاهر. إذا وجد دليل يمنع فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح. وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة في تأويل الصفات، فبمثل قوله جل يد الله فوق أيديهم، الاحتمال الراجح أنها اليد الحقيقية التي تليق بالله عز وجل، والاحتمال المرجوح أنها النعمة أو القوة أو القدرة، الاحتمال المرجوح. كيف سلك المبتدع هذا الاحتمال هو مرجوح وقدموه على الحقيقة بحجة التنزيه لله عز وجل أن تكون له يد جارحة؟ لماذا؟ لأنهم توهموا أنه لا يد إلا كيد تشبه المخلوق، لا يد كتشبه يد المخلوق. فإذا قلنا يد حقيقية كما قال عز وجل عن نفسه لكنها لا تشبه المخلوق، ليس كمثله شيء، تليق بجلاله وعظمته، جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح والظاهر، ولم نسلك الاحتمال المرجوح، ومع ذلك لم نقع في المحظور. المقصود ان فيه وجه شبه من الاسد، اذا وجد فيه وجه شبه من الاسد لا باس. نعم. ولذلك الالقاب عند اهل الحديث وغيرهم من صنوف العلم، يوجد في كتب التراجم بحث يقال له الألقاب، وفي كتب مستقلة للألقاب، نزهة الألباب في الألقاب وغيرهم، كتب تجد الشخص يلقب بأدنى مناسبة، يلقب بأدنى مناسبة. نعم. يحتاج إلى حمله على الاحتمال المرجوح إلى دليل يقتضي ذلك ويمنع من إرادة الحقيقة، فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال، وإذا لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود، لأنه دعوى بلا برهان كتأويل المبتدعة نصوص الصفات. وإذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا بسبب الدليل، ولذا قال المؤلف يسمى ظاهرا بالدليل، لأن الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل، وظاهر من جهة الدليل. الآن إذا وجد في المسألة أكثر من قول لأهل العلم، ثم بحثت هذه المسألة بأدلتها ووجد أن بعض الأقوال أرجح من بعض بالدليل، ألا يعبر العلماء وهذا هو الظاهر وهذا هو الأظهر لقوة دليله؟ نعم، لقوة دليله. وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من جهة اللفظ الثاني أظهر. فالمعية مثلا، المعية بالنسبة لله عز وجل، الاحتمال الراجح هو طرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه، هذه القاعدة المضطردة عند السلف قاطبة في جميع الصفات. المعية قال أهل العلم إن منها معية النصر والتأييد، وهي المعية الخاصة، والمعية العامة هي معية إيش؟ العلم. لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده، معية خاصة. ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم بعلمه. هذا الاحتمال الراجح ولا المرجوح؟ طردا للباب. نعم. نقرر المسألة على أصولي، هذا الاحتمال الراجح ولا الاحتمال المرجوح؟ في الأصل يعني إذا أولت المعية بالعلم، هذا الاحتمال الراجح، الاحتمال المرجوح. لكن ما الذي اضطرنا أن نعدل إلى عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح؟ الدليل. إجماع السلف على هذا، السلف قاطبة قالوا المعية هنا العلم، ولا يعرف لهم مخالف، يعني لولا وجود الإجماع من السلف لطردنا الباب. وحينئذ تكون معية حقيقية ذاتية كما قال بعض أهل العلم، والمسألة عرفت وانتشرت واشتهرت. نعم. ولولا انتشارها ووجود من يقول بذلك كان إخفاؤها بعد عن صغار المتعلمين أولى. نعم. أقول الاحتمال المرجوح لجأنا إليه بالدليل، لأن هل لنا أن نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الأمة؟ ليس لنا ذلك. نعم، لنا أن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل، أما أن نحدث تفسير جديد غير ما قالوا به ونقل عنهم وأثر عنهم ليس لنا ذلك. فنقول المراد بالمعية هنا العلم، وهو الظاهر من اللفظ بالدليل، لأن الظهور أحيانا يكون من جهة اللفظ وأحيانا يكون من جهة الدليل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. بعد هذا الأفعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة. فالأفعال جمع، واحدها فعل، أفعال جمع واحدها فعل، وفعل صاحب الشريعة أحد وجوه السنن وقسم من أقسام الحديث والسنة، لأن الحديث ويرادفه السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقرير. جرت عادة الأصوليين جمع وجوه السنن كلها، القول والفعل والتقرير. الوصف يذكرونه في كتب الأصول ولا ما يذكرونه؟ ما يذكرون، لأنه يتعلق به باحث تتعلق بالمكلفين، إنما الوصف ها الشمائل. نعم، وصفه عليه الصلاة والسلام أوصافه الذاتية للمكلف. فائدة من ذكره في أصول الفقه ولا ما له فائدة؟ هو أحد وجوه السنن، وفيه كتب الشمائل، فيه كتب الشمائل، يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار دون ما هو محض إجبار. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه، بعد منكبيه، كان شثن الكفين، ضليع الفم، حينما يذكر هذا هل للمكلف أن يقتدي به ويقلده في هذه الأمور؟ هذه أمور جبرية خلقية. نعم، ليس للإنسان مناص كونه طويل أزهر اللون. ماذا يعني المكلف من هذا؟ نعم، أوصافه تدخله في قلب السامع بلا شك، لأنها أوصاف كمال بشري. نعم، يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية، أما من حيث الاقتداء فلا. نعم، أوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار كث اللحية، يحتاج المكلف إلى مثل هذا. لماذا؟ لأن لا يتعرض للحيته بشيء. فنحتاج من الشمائل الأنواع: الجبلي الجبري وأيضا الاختياري، وهذا موضوعه الشمائل. عندنا القول هو الأصل في الباب، وهو الذي له العموم كما قرر أهل العلم، والفعل كما قالوا لا عموم فيه، لأن العموم من خواص القول. ويذكر أيضا التقرير، فالأصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير، وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير. والأصل أن تجمع وجوه السنن من قول أو فعل أو تقرير في مبحث مستقل كما يصنعه كثير من الأصوليين. والمؤلف هنا أردف الأفعال، ذكر الأفعال وأردفها بالإقرار، وكان الأولى بالمصنف جمعها كغيرها كغيره، لأن التفريق تشتيت للدارس. يعني لما الطالب يدرس الأفعال والتقرير ثم تترك السنة إلى مباحث أخرى، نعم، تشتيت للدارس لا سيما المبتدئ، الذي من أجله ألفت هذه الورقات. هنا يقول فعل صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مفاده أن فيه تفصيل، مفاد كلامه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل، لأنه لا يخلو إما أن يكون فعل هذا الفعل على وجه القربة والطاعة، والقربة والطاعة بمعنى واحد، أو لا يكون يعني فعله على وجه القربة والطاعة. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذا العمل متقربا به إلى الله عز وجل هذا له حكم، إذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة هذا له أيضا حكم، فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو، إما أن يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أو لا يدل الدليل على الاختصاص. فإن دل الدليل على كونه من الخصائص لا بد من الدليل للحكم بالخصوصية، إن دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين أكثر من 4 نسوة ووصاله بين في الصيام حمل على ذلك، نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في قضاء صلاة فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على أنه من خصائصه، فإذا دل الدليل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه. يعني لو قال شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 ومات عن 9 وأنا أريد أن أقتنع كله هذا من خصائص، دل الدليل على من خصائص، لكن إذا كان مجرد الحكم بأنه من الخصائص مجرد استرواح وميل ودفع تعارض بين نصوص هل يكفي أن يحكم بأنه من الخصائص أو لا بد أن يدل الدليل أن هذا من الخصائص؟ فمثلا كشف الفخذ في الصحيح من حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه وجاء في حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، نعم قالوا حسر الفخذ من خصائص عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمر غيره بتغطية الفخذ، يكفي لأن يحكم بأن هذا من الخصائص؟ يكفي مثل هذا الرفع التعارض بين النصين أن نقول هذا من الخصائص أو لا يكفي؟ نعم قال به جمع من أهل العلم قالوا هذا من الخصائص لرفع التعارض بين النصوص. نقول تغطية الفخذ أكمل أو حسره أكمل بالنسبة للبشر؟ أيهما أكمل؟ نعم التغطية أكمل، الستر أكمل، كل كمال يطلب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لا يمكن أن يتصور أن يطلب من الأمة كمال أكمل من نبيها عليه الصلاة والسلام، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط جاء النهي لا تستقبل ولا تستدبر ولكن شرق وغرب، فيأتي حديث ابن عمر قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة، يقول بعضهم هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام النهي للأمة وهو له أن يفعل ذلك. نقول احترام وتعظيم شعائر الله كالكعبة كمال ولا نقص؟ كمال، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، وإن قال بعض أهل العلم أن هذا من خصائص، ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذا نذهب نبحث عن جمع آخر في النصين وهكذا. وإن لم يدل الدليل على اختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فالأصل الاقتداء، فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. والإسوة والأسوة بكسر الهمزة وضمها لغتان قرئ بهما في السبعة. اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول. مقتضى الفعل، النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة، وقلنا أن هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، يقتدى به، لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والطاعة، عرفنا أنه يقتدى به لقول الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكاني. وإن عمله ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه على فعله، فعل أفعالا اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد أفعال عادية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب. ذكر ابن عبد البر وغيره عنه أنه كان يكفكف دابته من أجل إيش؟ نعم، أن تطأ أقدامها على موطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من شدة اقتدائه وائتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يوافق على ذلك، لم يوافق على ذلك. أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويجلس فيه. وكبار الصحابة علماؤهم فقهاؤهم سلف الأمة قاطبة لم يفعلوا مثل هذا الفعل، فدل على أنه ليس من محل للائتساء ولا الاقتداء. على كل حال، إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والطاعة والذي يهمنا، هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم أو على سبيل الاستحباب؟ العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لأنه الأحوط. فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل متقربا به إلى الله عز وجل، لا بد أن تفعل، إن لم تفعل أثمت. قالوا هذا هو الأحوط في حقنا. وبذلك قال مالك وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، دليله قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه. واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان، وحملوا الآية ما أتاكم الرسول فخذوه على الأمر، يعني ما أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه، بدليل: وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم يعني أمركم به، ما أمركم به بدليل المقابل: وما نهاكم عنه فانتهوا. ذهب بعض العلماء إلى أنه يحمل على الندب، وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية، ورواية عن أحمد، ورجحه إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنقول، والشوكاني في إرشاد الفحول. وذهب جمع من العلم إلى التوقف إلى التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة. لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل متقربا به إلى الله عز وجل ولم يأمر به ولم يثبت لنا دليل يدل على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام، بل فعله على سبيل القربة والطاعة، وقلنا أن هذا محل اقتداء واتساء، لكن ليس فيه أمر، ولو كان واجبا لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى بفعله. وهذه حجة من يقول بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو للندب. وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف لعدم معرفة المراد. بعض أهل العلم يقول نتوقف، لا ندري هل هو للوجوب أو للندب، صرنا ما ندري نفعل ولا ما نفعل. يقول نتوقف حتى نجد ما نجد دليلا يدل أنه للوجوب أو يدل على أنه للندب، لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب، والندب مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟ مطلوب الفعل. إذن لا وجه للتوقف هنا، ولذا يقول الشوكاني: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، لا معنى عندي للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة، إلى ما فوقها، والمتيقن مما فوقها الندب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة، يشرع التأسي به فيه، فإذا خص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة السنة. هذا كلام شيخ الإسلام، وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة، على غير وجه القربة والطاعة انتهينا من ما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام. جاء الاحتمال الثاني، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة والطاعة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا، ويستوي في ذلك الأفعال الجبلية التي منها القيام والقعود والأكل والشرب، وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقا للعادات، اللي يسمونها التقاليد، كلباسه عليه الصلاة والسلام، فكلها من نوع المباح. الآن الألبسة، ما يتعبد بها أو هي راجعة إلى الأعراف والتقاليد؟ نعم، ما ورد فيه النص بعده، يعني ما ورد النص بتحديده، نعم، كلونه وطوله، هذا عبادة لا يجوز أن نتعدى، وما لم يرد فيه النص يرجع فيه إلى العرف. ولذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام لباسه عن لباس قومه. لا، إذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة مثلا فلا بأس، لأن الألبسة أعراف وعادات. نعم، تعمل بالأحوط حينئذ، تعمل بالأحوط ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور أو يجر إلى محظور أو يجرك إلى ترك مأمور، حينئذ تعمل بالأحوط ما لم يجرك هذا الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور، وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. علم ما ذكر المصنف انحصار أفعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لا سيما بعد البعثة، لأنه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الأولى على خلاف في ذلك، فإن خلاف الأولى وقع إلا ما وقع، يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، يفعله تشريع لبيان الجواز لئلا يحمل الأمر على الوجوب أو الفعل على ذلك. الشوكاني قسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 7 أقسام في إرشاد الفحول. ماذا يقول؟ يقول البحث الرابع في أفعاله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 7 أقسام. القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. يعني مثل ما ذكرنا في أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا مكروها، بل ولا خلاف الأولى إلا لبيان الجواز. القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور. القسم ثم قال بعد ذلك: وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة. وعرفنا أن ابن عبد البر نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع مواطئ أقدامها على مواطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا ليس بمحل للاقتداء، لا سيما إذا جر إلى محظور، فبعض أفعال ابن عمر رضي الله عنه جرت إلى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الأماكن التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد ولا تعبد. القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة. عرفنا أن أصل النوم والأكل والشرب قيام وقعود أصلها أنها جبلية، لكن الكيفيات التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأداها على هيئة مخصوصة، النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على هيئة مخصوصة، يشرب على هيئة مخصوصة، يلبس على هيئة مخصوصة، نعم يقدم اليمين، ينام على جنبه الأيمن، وهكذا. الأصل في العمل أنه جبلي، لكن لزوم هذه الهيئة المخصوصة نعم يقربه من نعم القربة والطاعة. يقول: فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. وأما إذا وقع منه عليه الصلاة والسلام الإرشاد إلى بعض هذه الهيئات كما ورد في الإرشاد إلى هيئات من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم، خارج عن أن يكون جبلي إلى أن يكون قربه طاعة، يعني إذا اقترن بالفعل القول. القسم الرابع: ما علم اختصاصه به عليه الصلاة والسلام كالوصال والزيادة على 4، فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره، توقف إلى آخره. هذا ما ذكرناه ووسطنا، وعرفنا أن هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصص، وعرفنا أن التخصيص والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، وضربنا لذلك أمثلة. القسم الخامس في كلام طويل للشوكاني يقول: ما يبهمه صلى الله عليه وسلم من انتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا، فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أحرم إحراما مطلقا، ثم جاءه الملك وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل. يقتدى به في إطلاقه أو لا يقتدى به؟ ظاهر صنيع علي رضي الله عنه وأبي موسى أنه يقتدى به ولو كان مطلقا، لبيك بإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول: فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل على سبيل الإبهام. كيف يفعل فعلا على سبيل الإبهام؟ والقسم الخامس: ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي. يترك يفعل فعلا مبهما، وإن شئت فقل مجملا يحتمل أمرين على السواء. هذا الإحرام المبهم يحتمل أن يصرف إلى الإفراد، يحتمل أن يصرف إلى القران، يحتمل أن يصرف إلى التمتع، فأحرم في أول الأمر إحراما مبهما، ثم جاءه الملك وقال له: افعل كذا. النبي عليه الصلاة والسلام فعل، فنقتدي به في كيفية هذا الفعل. أما إذا أبهم ولم يفعل، استمر الإبهام، صدر منه عليه الصلاة والسلام قول، الآن الإبهام هل يتصور في الفعل؟ الإبهام والإجمال يتصور في الفعل؟ نعم نعم، في أول الأمر، ثم يأتي البيان مثل ما ذكرنا في إحرامه. هنا يقول: قال إمام الحرمين في النهاية: وهذا عندي هفوة ظاهرة، يعني يقتدى به في هذا، فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. شو المانع أنه لما أحرم عليه الصلاة والسلام بإحرام مطلق ينتظر البيان من الله عز وجل أن يقتدى به فيحرم إحراما مطلقا مبهما ينتظر فيه البيان، فإذا حصل البيان للنبي عليه الصلاة والسلام حصل لمن يقتدي به. المقصود أن إدخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل له بما ذكرنا، وإن كان مفهوم كلامه أنه لا يقتضي، لأنه قال في قال إمام الحرمين في النهاية: وهذه عندي هفوة عظيمة ظاهر، فإن إبهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول عن انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. كيف؟ نعم يتصور. نعم، أو حمل على صورة قبل وقوعه. نعم، وحينئذ لا فعل. إذا فعل لماذا لا نقتدي به على الإجمال؟ نجمل مثل ما أجمل، نبهم مثل ما أبهم، نفعل مثل ما فعل، مثل المثال اللي ذكرناه. كيف يقول: وهذه عندي هفوة ظاهرة، فإن إبهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول عن انتظار الوحي قطعا؟ لا، هذا كله داخل تحت الأفعال، هذا في تقسيم الأفعال. كيف؟ ما مثل، لأنني مثلت، هو ما مثل. المقصود أننا كيف أحرم الصحابة في أول الأمر؟ مثل ما صنع، مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام منتظرا الوحي. القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له، فاختلفوا هل اقتدى به فيه أم لا، يعني عقوبة مانع الزكاة مثلا، وهذه من باب التعزير بالمال. نعم، ومنعها فإن آخذوها وشطر ماله، يعني هل لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل هذا الفعل، أو نقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له، فاختلف هل يقتدى به فيه أم لا، فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو الحق، فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإلا ما يظهر السبب لم يجز. وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فيتعين علينا القضاء بما قضى به. نعم، نقتدي به فيما قضى به عليه الصلاة والسلام، ولا نقول كما يقول بعضهم هذه قضية عين. الأصل أنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فإذا قضى بين اثنين في قضية حكمنا على غيرهما في نظائرها بنفس الحكم، هذا مقتضى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. القسم السابع فعله مجرد عما سبق، فإن ورد بيانا كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من الكوع، يعني من المفصل، بيانا لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا. لماذا؟ لأنه بيان للواجب المأمور به في الكتاب إجمالا، وحينئذ يكون بيان الواجب إيش واجب، كما قرر أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عنده إيش؟ هو يرى، يقول كيف أقل الأحوال، أقل الأحوال من استحباب على من توقف، لا من توقف يقول لا نعمل لا نفعل حتى نجد مرجح، من توقف يقول لا نفعل، هذا مقتضى التوقف. وليش معنى يتوقف في الحكم وعمله يخالف الحكم؟ كلام على يعني في الترجيح بين الاستحباب، لا نتوقف، يقول الفعل لا دلالة له حتى نجد ما يأمرنا بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما قرره العلم بعد النبوة على خلاف في العصمة ومقتضياتها. قد يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، قد يأمر بشيء ثم يتركه، لماذا؟ ليدل على أن صرفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد ينهى. كيف؟ يعني ما يقابل الاستحباب مكروه؟ إيه؟ لبيان الجواز، بس منه عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه، منه لأنه مأمور بالبيان، فهو من هذه الحيثية مطلوب منه، فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد كونه مطلوبا ممنوعا منه عليه الصلاة والسلام؟ لا. اللهم صل على عبدك ورسولك.